أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من المناسب في هذه الأيام المباركة أن نتناول مناجاة من أشهر المناجيات المنقولة في تراث أئمة أهل البيت عليهم السلام. وليس من غريب القول لو قلنا بأنه ما ورد من خلال أهل البيت عليهم السلام من الأدعية والمناجيات والألفاظ البليغة في خطاب رب العالمين، ليس من غريب القول أن نقول أنه ليس في تراث الإنسانية، أي الإنسانية الموحدة، من شابههم في مثل هذه الأقوال. ويكفي أن نرى بأنه في هذه الأمة الخاتمة ليس هنالك كتاب للدعاء كالصحيفة السجادية التي يعبر عنها بأنها زبور آل محمد. هذا الكتاب في عالم الدعاء ونهج البلاغة في عالم الفكر والثقافة والتوعية الدينية على مختلف الأصعدة، في الواقع تركتان بسيطتان، وإلا على مدى قرنين ونصف من الزمن أئمة أهل البيت وهم يمثلون العدل الآخر للقرآن بثوا في الأمة ما يذهل الألباب، سواء في الفقه أو التفسير أو المعرفة الإلهية والأخلاق وغير ذلك من فنون المعرفة. ومن هذه المناجيات البليغة تلك المناجات التي تميزت بهذا الوصف، أنها مناجات علي والأئمة عليهم السلام من ولده. من الممكن أن تكون مناجات المحبين أو المفتقرين، لم يقرأها إلا إمامنا زين العابدين عليه السلام، وهكذا ما ورد في أدعية الإمام الصادق عليه السلام مثلا، والصحيفة المهدية التي طبعت هذه الأيام وفيها ما يتعلق بصاحب الأمر عليه السلام من الدعاء منه أو له. هذه المناجات وصفت بأنها مناجات علي والأئمة من ولده، يعني حتى هذا اليوم إمامنا صاحب الأمر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء يناجي ربه بهذه المناجات، وهي معلم من معالم شهر شعبان، هذا الشهر الذي في الواقع شملته الرحمة والرضوان، محفوفة بأنواع البركات، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الدعاء الشريف، أريد أن أشير إشارة عابرة سريعة إلى أنه كم من الوقفات والومضات والمحطات الملفتة موجودة في ثنايا الدعاء لأهل البيت عليهم السلام. دعاء كميل بحر من بحور المعارف، دعاء الصباح كذلك. في الصلوات الشعبانية هنالك مناجات شعبانية سندخل بحرها قليلا، وهنالك صلوات شعبانية لفتت نظري هذه العبارة، عندما يصلي على النبي وآله ويذكره بأنواع الصلوات يقول بأنه أعنا على الاستنان بسنته ونيل الشفاعة لديه. تأملوا معي هذه الفقرة. البعض منا يأخذ الشق الثاني ويهمل الشق الأول، يترنم ويذكر ما يتعلق بشفاعتهم شعرا نثرا، ويعلق الآمال العريضة الطويلة على هذه الشفاعة، يأخذ بهذا الشق ولكن ينسى الشق الآخر. هما جناحان يطير بهما الإنسان. أولا، أعنا على الاستنان بسنته. نبي الله هو صاحب الشفاعة الكبرى، وكما تعلمون بأن النبي ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، لا شفاعة لأحد من المخلوقين، حتى من ذريته الطاهرة، حتى من وصيه أمير المؤمنين، لا تبلغ شفاعته شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فسرت هذه الآية في النصوص بأنه ولسوف يعطيك ربك فترضى، فسرت هذه الآية بمقام الشفاعة، أي أن النبي يشفع يوم القيامة شفاعة بليغة. النبي على حرصه على الأمة عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. النبي الحريص بالمؤمنين يوم القيامة يرضى عندما يرى رب العالمين يقبل شفاعته في أمته. ونحن في كل يوم ندعو بهذا الدعاء في التشهد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. إذن الذي يريد أن يصل إلى مقام الشفاعة لابد وأن يقترن ذلك بالعمل والاستنان بالسنة. سعيه، رغبته، ميله في أن يكون مستنا بسنة النبي كما طلب القرآن الكريم، حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أسوة حسنة. إذا كان الإنسان هذا همه وهذا ميله، ثم في مقام العمل لم يوفق لغلبة الهوى، لم يوفق للعروج إلى مدارج الكمال، عندئذ النبي الأكرم بإذن من رب العالمين سيعمل شفاعته لهذه المادة القابلة. بعد هذه المقدمة الموجزة ندخل في شرح مبسط سريع لهذا الدعاء، لهذه المناجاة الشريفة، وأن لي ولأمثالي أن يفهموا كنه هذه المضامين، وخاصة أن هنالك بعض العبارات المبهمة المجملة المحتوية على معان العلماء حاروا في تفسيرها، كحجب النور مثلا، الحجاب ظلمة، فكيف عبر عن النور بأنه حجاب مثلا؟ هل المراد هنا حجب النور أي ما يحجب النور، أو المراد أن الحجاب بنفسه نوري؟ هنا للعلماء كلمات معمقة في هذا المجال. المهم، ما لا يدرك كله لا يترك جله، والميسور لا يسقط بالمعسور. في هذه المناجات كدأب أئمة أهل البيت عليهم السلام، ديدنهم دأبهم أن يبدأوا أدعيتهم بالصلاة على النبي وآله قبل ذلك وبعد ذلك، لما ورد من أنه إذا جعل العبد دعاءه بين صلواتين، صلاة على النبي في أوله وصلاة على النبي في آخره، رب العالمين أجل من أن يستجيب الطرفين ويهمل الوسط. هنالك أدعية ثلاثة، صلوات على النبي وآله في الأول والأخير، وقد حشيتا بدعوة شخصية، رب العالمين أكرم من أن يستجيب الدعاء لنبيه ولا يستجيب الدعاء لهذا العبد الذي أراد بهذه الحركة أن يصل إلى مقام الاستجابة. حتى أن البعض هنالك مناقشة مدفوعة أي غير مقبولة بالنسبة إلى المناجيات 15، البعض اعترض بأنه كيف هذا الدعاء لم يستهل بذكر الصلاة على النبي وآله. شدة قوة المضامين في هذه المناجيات تجعلنا نرتاح إلى النسبة إلى المعصوم، لأن النفس الموجود في هذه المناجيات هذا النفس نلحظه في الصحيفة السجادية. من الممكن في مقام النقل حذفت الصلوات من أول المناجات وآخرها اختصارا، ولكن السنة جرت على أن ندعو الله عز وجل بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك. أولا، اللهم، كما نعلم أصل هذه الكلمة نداء ومنادى، أي يا الله، ثم حذفت الياء وعوض عنها بالزيادة في الأخير، وإلا هنا لفظ الجلالة ووقعت منادا، الإنسان ينادي ربه. ومن هنا أقول إخواني أخواتي، الذي يدعو ربه ويناجي ربه عليه أن يفتتح الدعاء بالالتفات. هو يقول اللهم، أول كلمة في الدعاء اللهم. إذا هو بدأ دعاءه بحالة من السهو والغفلة والنسيان، هل يرجى أن يستيقظ في أثناء الدعاء؟ إذا هو بدأ بداية ضعيفة، بداية ركيكة، يتكلم مع رب العالمين وهو ليست له درجة لا من الخشوع الظاهري ولا من الخشوع الباطني، يقول اللهم ويعبث بشعر رأسه مثلا، ألا يعد هذا في عرف المتأدبين نوع سوء أدب بين يدي المخاطب؟ إذن قبل أن نبدأ الدعاء بعد البسملة نقف هنيئة لنستحضر الخطاب مع رب العالمين ولو في الصلاة على النبي وآله. قلنا هنالك صلاة على النبي وآله، وهناك صلاة على النبي وآله في الأخير، ودعوة شخصية في الوسط. لو أقبلت في الصلاتين ولم تقبل في الدعاء الشخصي، لعل هذا من موجبات الشفاعة، أن عبدي، انظروا إلى عبدي في الصلاة على النبي وآله كان مقبلا، وعندما دعا لنفسه لم يقبل ذلك الإقبال، ثم أقبل في الصلاة على النبي وآله. هذه حركة تحايلية إن صح التعبير، وهنالك عبارة جميلة في لغة، في أمثال العرب، يقول خادعت الكريم فانخدع، خادعت الكريم، الكريم الحكيم الملتفت لا يخدع، ولكن تظاهرت بأني خدعته ثم هو تظاهر بأنه قد انخدع، تمشية للحال وإنجازا للمعاملة. واسمع دعائي، لطيف هنا الواو، يعني كأنه يا ربي لي طلبتان، الطلبة الأولى أن تصلي على النبي، وهذه طلبة مهمة، واسمع دعائي، وكذلك الأمر يستمر إلى آخر الدعاء واو بعد واو. واسمع دعائي إذا دعوتك، إخواني هنا كأنه مفتاح الدخول إلى هذه المناجات، بل إلى كل مناجات. المناجات بليغة، المناجات عظيمة، المناجات منسوبة إلى أمير المؤمنين وإلى سيد العارفين، ولكن ما الفائدة إذا قرأت أنا هذه المناجات ولم ترفع إلى الله عز وجل؟ هب أنه هذه الرسالة شبيهة لرسالة علي، ولكن إذا الرسالة لم تصل إلى السلطان، أنا آتي بورقة بيضاء وأكتب في الورقة مضمونا يشابه المضمون الذي كتبه نديم السلطان وحبيب السلطان. الرسالة هي الرسالة مضمونا، ولكن أنا العبد الآبق، أنا المتمرد، عندما تصل الرسالة إلى قصر الملك ويرون في على تلك الرسالة اسم ذلك العبد الآبق المتمرد الذي يطلبه السلطان بجرم، هب أن المضمون هو المضمون، ولكن هنالك ما يسمى بعرف اليوم جهاز فلترة، سيطرة، رقابة، غربلة، ما شئت فعبر. الملائكة قد تحجب هذا الدعاء فلا يصل إلى الله عز وجل، تحجب طبعا بإذن الله عز وجل. هنالك قواعد، رب العالمين يقول من كان مبتلا بهذا الأمر إنسان ظالم، وثم في جوف الليل أخذ يدعو على ظالم آخر. لعل الله عز وجل يقول لو أردت أن أنتقم من الظالمين فلا بد أن أنتقم منك أنت أيضا. لا أسمع دعاءك كما أنني لم أسمع دعاء الظالم الآخر الذي في الواقع أنت ظلمت أحدا والآخر ظلمك، لا أسمع دعاء ذاك ولا أنت. فإذا من الممكن أن يكون في العرش جهاز، أو نعبر بعض القواعد، هذه القواعد من موجبات منع العمل من الصعود إلى الله عز وجل، ولعل من أبرز المعاصي التي توجب انقطاع الخيط بين العبد وربه قطيعة كاملة قوية في الواقع لا يمكن أن توجب رفع دعوة للعبد، ذلك الذنب يتمثل في ترك الصلاة. الذي يترك الصلاة في حد الكفر، ليس بكافر ولكن إنسان لا علاقة له بربه، لأنه استنكف عن أدنى درجات الشكر لرب العالمين. من الممكن، التفتوا جيدا، من الممكن العبد إذا لج في الدعاء وفي أول الدعاء قال يا رب أنا أعلم أن هنالك بعض الموانع، هنالك بعض الملائكة التي بيدها ما يمنع صعود الدعاء إليك، ولكن أرجوك في هذه الليلة، في هذا الموقف، في هذا الشهر، تحت الميزاب وعند الحطيم وأثناء قراءة هذا الدعاء، يا ربي ارفع الحجب عني ولو مؤقتا. هذا العبد الآبق، هذا العبد الفار المطلوب بجرمه، لو أنه تحايل على حرس السلطان ودخل القصر الملكي واستقر عند الملك، عندئذ لا يمكن طرده، تجاوز الحدود ووصل إلى حيث مجلس الندماء، عندئذ هذا العبد من الممكن أن يتغاضى عن بعض جرائمه. ولهذا نقول في أول الدعاء واسمع دعائي إذا دعوتك. علي هو صاحب الدعاء المعروف ليلة الجمعة، في الواقع يستعيذ بالله عز وجل ويتوب من الذنوب التي تحبس الدعاء. المنطق هو المنطق هناك وهنا أيضا، واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك. يعني يا ربي أنا أدعوك تارة دعاء وتارة أناديك نداء، في النداء نوع إصرار، ولعل المنادي في ندائه يرفع صوته، ولهذا في المناجات أو في الحديث بين موسى وربه يقول يا ربي أنت بعيد فأناديك أو قريب فأناجيك، فجاءه الجواب أنا جليس من ذكرني. الآن سواء كان مع داود أو موسى أو مع غيره من الأنبياء، المهم تارة ندعو الله عز وجل وتارة نناديه ثم تقول في هذه المناجات البليغة: وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك. يعني يا رب، الهارب، التفتوا إخواني، الهارب للهروب عناصر، هنالك ما يفر منه. أنا عندما أهرب، أهرب من ماذا؟ أهرب من لص، من أسد مفترس، من عدو يريد بي كيدا، قتلا أو غير ذلك. هنالك ما يهرب منه، والهارب عادة يهرب إلى من يهرب إليه، إلى نقطة أمن وأمان. يدخل مثلا نقطة عسكرية أو مخفرا للشرطة ليكون في أمن مما هرب منه. بالنسبة لله عز وجل، وعادة في الهروب هناك طبعا اختلاف واضح بين من هربنا من كالسبع وبين من هربنا إليه كنقطة الأمان مثلا. الغريب أنه في التعامل مع رب العالمين اتحدت الجهتان، هربنا ممن؟ هربنا من الله عز وجل، هربنا من غضبه، من سخطه، من نقمته. وما أجمل هذه العبارة في دعاء الافتتاح في شهر رمضان المبارك، حيث يصف الله عز وجل بأنه أرحم الراحمين، ولكن بقيد في موضع العفو والرحمة. إلى جانب العفو والرحمة يصف الله عز وجل بأنه أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. المؤمن كما نعلم جميعا يعيش بين الخوف والرجاء، يطيع فيشتد رجاؤه ويعصي فيشتد خوفه. ليس المراد هنا النصفية الهندسية، يعني يتقلب بين الخوف والرجاء. فقد هربت إليك. رب العالمين إذا رأى في عبده نفورا من نفسه، هو هرب من الله عز وجل لأنه خاف من الله، لأنه رأى نفسه نفسا قبيحة. في الواقع أخوان نلتفت إلى هذا المعنى، أنه رب العالمين في القرآن الكريم يصف العبادة بأن الله عز وجل يمقت بعض عباده، يمقتهم لما هم فيه. الإنسان المؤمن يصل إلى درجة من الدرجات عندما يرى ملكوت نفسه حقيقة، عندما يطلع على سريرته وعلى ذنوبه وملكاته غير السليمة، يعيش حالة من حالات المقت للنفس. ولو أذن له شرعا بأن يضرب نفسه أو حتى يقتل نفسه، لو أذن له شرعا لعل البعض قام بهذا الأمر. لهذا نلاحظ البعض عندما تشتد بهم المعاصي ويعيشون حالة وخز الضمير، كما يقال بالنسبة للذي ألقى القنبلة النووية في هيروشيما مثلا، أصيب بعذاب نفسي بليغ عندما فاق على واقع مؤلم، أنه بزر بسيط أودى بحياة أمة من الأمم. الإنسان بعض الأوقات يستفيق على هذا الواقع فيهرب من نفسه. إذا رأى رب العالمين صدقا في الهروب، رأى أن العبد حقيقة مقت نفسه، فإنه خير المستقبلين. رب العالمين خير جهة تحتضن الإنسان. أنا عندما أسمع في الأخبار، أخبار العالم، في أخبار السياسة، أن المجرم الفلاني الذي مطلوب بجرائم قطعية دخل سفارة من سفارات الدول العظمى، ما يسمى بالدول العظمى، نلاحظ بأنه يمنح اللجوء السياسي، ولا أحد يتجرأ بالمطالبة به، يقول هذا دخل حمانا، انتهى الأمر. نحن طرف في مقابل. طبعا هذه الحركة حركة لا تبرر عقلا، هي هذه الحركات الموجودة في الجاهلية عندما كان يأتي إنسان مجرم قاتل ويستغيث بقبيلة من القبائل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أقول بأن الله عز وجل إذا رأى في عبده هذا الصدق في الهروب فإنه سيحتضن ذلك العبد ويمده بالعناية. الآن كيف يجعل رب العالمين عبده في حمايته؟ يكفي، وأسأل الله عز وجل في هذه الفقرة من الحديث أن يحقق لنا ربنا هذه الأمنية. نحن نعلم أن مبدأ الشرور في حياة أحدنا من المبادئ المهمة للشر، الشيطان الرجيم. إذا رب العالمين نهر الشيطان وقال إياك وإياك أن تقترب من عبدي هذا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا رب العالمين قال هذا العبد دخل في حصني فهو مأمون من عذابي، صلوات الله على إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عندما أطل من الراحلة وقال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي أو أمن من عذابي. لو أن الله عز وجل تعلقت مشيئته بمنع وطرد إبليس من الاقتراب من هذا العبد الذي هرب إلى الله عز وجل لانتهت المصيبة وانتهى الأمر، ولكن بشرط عدم الاستهزاء بالمولى. لو أن الطفل استجار بأمه من عقرب من لدغة ثعبان، الأم تحتضن ولدها، ولكن إذا رجع ثانية ثالثة رابعة تكرر منه العمل مئات المرات، الأم تقول ولدي هذا مسلوب العقل مجنون، ما دام هو مسلوب العقل فلتلدغه الحية أو العقرب لينتهي أمره، لأن هذا لا عقل له. كم آويك وكم ترجع لتعبث بما فيه الهلاك. أقول بأن الهروب إلى الله عز وجل في الواقع نعم الأمان، ولكن لمن لم يستهزئ بربه. وربنا طويل الأنات، نعم في المرة والمرتين والثالثة والرابعة لا يبادر بالنقمة، ولكن من الممكن في مرحلة من المراحل يكشف الغطاء عن عبده، وهو ما يعبر عنه بالإيكال إلى النفس. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ثم تقول في هذا الدعاء وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. في الواقع هنا أريد أن أشير إلى قضية خلافية وقع فيها البحث، أن العبد هل الأنسب أن يعدد مطالبه بين يدي الله عز وجل؟ أدركته حالة من الرقة في الحطيم كما قلنا في الميزاب المستجار عند مشاهد أئمة النبي وأئمة أهل البيت، هل من المناسب أن يكرر ويفصل في الطلب كما في الحديث المعروف حتى ملح العجين وعلف الدابة، أو أنه يجمل ويقول علمك بحالي يغني عن سؤالي، لأنه الأدرى بما في قلب العبد. اختلفت الأقوال، ولعل الأوفق والأصلح من بين هذه الأقوال أنها قضية حالية نسبية. العبد في بعض الأوقات يعيش حالة الفقر والمسكنة. الفقير عندما يصل إلى الغني يعدد حوائجه، أطلب طعاما مسكنا ملبسا علاجا حتى حذاء يلبسه إلى آخره. وتارة الإنسان يعيش حالة المحبة والأنس. الفقير إذا كان محبا لذلك الغني عندما يصل إليه مثل هذا الفقير لا يكثر من الطلب، وإنما يقول أنت الغني وأنا كما تعلم أحبك ومفتقر إليك، فاصنع بما تشاء. حالات العبد تختلف من مرحلة إلى مرحلة، ولهذا إبراهيم الخليل عندما ألقي في النار طبعا في سبيل الله عز وجل، عندما يأتيه الملك أو جبرائيل أنه هل لك من حاجة أو ماذا تريد، نراه يستنكف كما في النقل عن طلب شيء محدد، لأن الله عز وجل علمه بحاله يغني عن سؤاله. فإذا نحن نقول يا ربي أنت أدرى بما نريد، ولكن تأدبا وإظهارا للفقر والمسكنة أعدد لك حوائجي. وبعد ذلك نلاحظ في أكثر من صفحتين، والإنسان يطلب من ربه طلبة بعد طلبة. في فقرة من فقرات هذا الدعاء الشريف نأخذ جولة سريعة. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ الإنسان المؤمن هكذا يرى بأن مصدر الخير هو رب العالمين، ورب العالمين جرت سنته على أن يجري الأمور بأسبابها، المدبرات أمرا. رب العالمين هو خالق البحر، هو خالق السحاب، هو خالق الغيث، ومع ذلك جعل ملائكة موكلة بالسحاب، هو يزجي سحابا، هو يسوقه إلى الأرض الميتة، ولكن شغل الملائكة في عالم الوجود. ألم يكن بمقدور الله عز وجل في اليوم الأول نفخ الروح في آدم بنفسه؟ هل بعث عزرائيل لينفث الروح في آدم حتى يقبضه عزرائيل نفسه؟ هو نفث الروح في آدم، ولكن في عالم القبض أذن لعزرائيل أن يكون قابضا للأرواح. ومن هنا نرى الآيتين مختلفتين بحسب الظاهر، ولكن لدى التأمل يرتفع الاختلاف. الله عز وجل يصف نفسه بأنه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هو المتوفي للميت وللنائم، ولكن مع ذلك يقول وكل بكم ملك الموت، ملك يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن ملك الموت موكل، والله عز وجل هو الموكل، وإذا وقعت القضية والواقعة على يد وكيل يصح لك أن تنسب الأمر للوكيل تارة وللموكل تارة أخرى بلا تناقض في ذلك. إذن عندما نذهب إلى أحد، إلى شخص طلبا لمال لوظيفة، عندما نذهب إلى الطبيب طلبا لعلاج، علينا أن نعلم أنه من مصاديق فالمدبرات أمرا. هذا مثله كمثل الملائكة الموكلة على الأرزاق، ولهذا رب العالمين عندما يطلب منا الإنفاق يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت ليس المال مالك، أنت خليفة، أنت وكيل، أشبه شيء بالذين يجلسون وراء صناديق الأموال والنقد في البنوك مثلا. لا يقال هذا إنسان ثري جدا لأن من الصباح إلى المساء يحول ملايين الدنانير والدراهم، مستخلف على المال. الناس جميعا شأنهم في الحياة الدنيا كشأن هذا الموظف على صندوق الأموال النقدية. هذا الإحساس من العبد عند الدعاء إحساس قيم، هذا الإحساس من موجبات سرعة الاستجابة وانقطاع العبد إلى ربه. ثم في فقرة من فقرات هذه المناجات البليغة إمامنا عليه السلام في لفتة حكيمة أو نقول ذكية ينقل الإنسان إلى عالم الآخرة. لعلك في الدعاء تسهو، لعلك لا تدعو بجدية متناسبة مع عظمة الموقف. يقول: إلهي، كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك. يقول الإمام عليه السلام، يذكر نفسه في الدعاء الآن حيث يجلس في مكان مريح لا مزاحمة ولا مزعجة في البين، يذكر نفسه أنك أنت الآن افترض نفسك في عرصات القيامة، كيف تنادي ربك في ذلك اليوم الذي لا يؤذن بالحديث لكل أحد؟ يريد العبد أن يستغيث ويصيح بين يدي ربه عندما يرى شرارة النار، نار جهنم، يرى شرارة النار تطير من مكان إلى مكان، عندما يسمع زفير نار جهنم، عندما يسمع عواء أهل جهنم وهم يعوون كالكلاب الهاربة. الإنسان يريد أن يقدم شكوى، تضرع، التماس، طلب الرحمة. الغريب أن القرآن الكريم لبعض هؤلاء يعبر تعبيرا غريبا. الإنسان إذا يريد أن يسكت أحدا يقول له أسكت أو مه أو صح، ولكن عندما يريد أن يسكت حيوانا ماذا يقول للحيوان ذلك الحيوان نجس العين؟ يقول اخسأ، يعني أسكت مع تحقير. فرق بين الأستاذ يريد أن يسكت الطالب بأدب وبين إنسان يريد أن يزجر زجرا. يقول في الكتاب الكريم رب العالمين: لا يستحي من الحق، اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول لك أيها العبد، أنت في دار الدنيا، اللسان طليق، رب العالمين هو دعاك للحديث معه، لما لا تستغل هذه الفرصة لأن تحدث رب العالمين؟ فإذا أنت في المناجات الشعبانية تذكر ذلك الموقف الذي من الممكن أن يقال لأحدنا اخسأ ولا تكلمني. الإنسان كم من الجميل أن يعلم قدر هذه النعمة، أن أذنت لي في دعائك ومسألتك. كذلك من الفقرات الجميلة هنالك حديث منطقي بين علي وبين ربه. رب العالمين لا يحتاج أحدنا أن يقدم له برهانا، هو رب الحكمة ورب العقل وملهم العقل والحكمة. ولكن علي يقول: يا رب، لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. الإنسان في الدار الدنيا بين طاعة ومعصية، إن لم تكن معصية متصلة في أحسن الحالات، لغير المعصوم هنالك مناوبة بين المعصية والطاعة. الصلحاء تمتد طاعتهم ويأتي موقف من مواقف المعصية بالشهر مرة مرتين، وغير الصالح العكس. يقول: يا ربي، أنا في الحياة الدنيا كنت متقلبا، الآن طبعا تفسيري أنا لكلام علي عليه السلام، كنت متقلبا بين المعصية والطاعة، وأنت أحسنت إلي إحسانا تكوينيا وإحسانا تشريعيا. الإحسان التكويني هذا الهواء المجاني، هذا الماء الذي نشربه وقد جعل غالبية الأرض من هذا الماء، الأرض المهاد، الأرض التي تقلنا، السماء الذي يظلنا. يقول بأنه الإنسان في الحياة الدنيا مغمور بالنعم على عصيانه. يقول: يا ربي، أنا في مماتي ليس لي معصية، مع الافتقار إليك لا تقطع هذا الإحسان عني. هذا الهواء الذي كنت أستنشقه في الدنيا وكنت أعصيك، هذا الهواء اجعله معي في القبر لأستنشق نسمات الرحمة في هذا البيت الموحش. يا رب في الدنيا أرسلت خلقت لي شمسا مضيئة أستنير بنور الشمس، أنا في ظلمة قبري من ينير هذا القبر المظلم وأنا قد انقطع عصياني. هنالك إخواني أخواتي رواية جميلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، مضمون الرواية أنه من كتب هذا الدعاء وجعله في يد الميت أو في كفن، وضعه في كفن الميت، لا يعذب في قبره. أنا حقيقة عندما وصلت إلى هذا المتن أقول لو لم يكن هذا المتن رواية أنا أعتقد بأنها ككلام بليغ ومنطقي أراه بيانا جميلا، لو جعله الإنسان في الحياة الدنيا كتبه بخط يده في ساعة من ساعات الإقبال، وخاصة إذا كان في مكان شريف، ثم وصى أن يجعل هذا في كفنه أو يجعل في يده. أنا أعتقد من صكوك النجاة من النار هذا الصك. يقول في هذا الدعاء المكتوب: إلهي، طبعا ننقل الرواية بالمضمون، والرواية منقولة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي صدر الرواية هناك قسم بلفظ الجلالة أن الميت لا يعذب في قبره. إلهي ما دم إلهي إن هذا أول قدومي إليك أو قدومي عليك، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة. أنا ضيف، جرت عادة الكرماء على إكرام الضيف في أول ساعة من ساعات نزولهم، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة. ثم يقول: إلهي ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، والآن انقطع عصياني فلا تقطع إحسانك عني. هذا الذي هنا ذكر مجملا، في هذه الرواية مفصلة. يقول: أنا ما دمت كنت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، والآن انقطع عصياني بالبداهة فلا تقطع إحسانك عني. إذن هذا القياس المنطقي، هذا البيان البرهاني الذي لا جواب له، أعتقد أنه من موجبات النجاة وقت المساءلة. ثم علي يتكلم بلسان الأمة، البعض يستغرب كيف أن الأئمة عليهم السلام يبالغون في الاستغفار. هنالك عدة أجوبة، منها أنه في مقام التذلل، الإنسان عندما يعيش حالة الذل والمسكن بين يدي كريم يبالغ في الاستغفار وإن لم يكن مقصرا. أنت عندما تنزل على إنسان كريم يبالغ في الضيافة، وقت التوديع عادة الكرماء يعتذرون من التقصير، في الواقع إظهارا للمحبة والتذلل بين يدي الضيف. المهم، يقول علي عليه السلام، والاستغفار أيضا جواب آخر بالنسبة لاختلاف الدرجات، المعصوم ليس على حالة واحدة. يقول النبي: لي مع الله حالات، هذه الحالات التي هي متميزة حالات متقطعة. ومن هنا عندما يتنزل الإمام أو النبي من المرتبة الأعلى إلى المرتبة العالية، من الطبيعي أن يعيش حالة الاستغفار بين يدي الله. يقول: إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. يعني يا رب كان بناؤك في الدنيا على ستري، ولهذا نحن في أدعيتنا عادة نستغفر من ذنوب الخلوات، هذه الذنوب التي يرتكبها العبد في غياب من الرقيب أو الناظر. رب العالمين كان بإمكانه وهو القادر أن يخلق نقطة سوداء في جبين العاصي تبقى إلى فترة ثم تزول، كما أن أحدنا يسود في الشمس، كان بإمكان الرب أن يسود وجوهنا عند المعصية، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، هذه الحركة تحصل في القيامة. كان بإمكان الرب أن يسود وجه الإنسان لدى كل معصية، تختلف يختلف السواد بحسب شدة المعصية. أقول رب العالمين ستر على أحدنا، ولطالما يستقبل أحدنا مؤمنا عصى ربه في الخلوة وأنت ترى نورا في وجهه، الآن نور ترى نورا متوهما، تثني عليه البهاء في وجهه والنصاع في جبهته، وهو يعلم أن الله عز وجل كيف أظهر هذا الجميل وستر ذلك القبيح. لا أدري ماذا أشكر، أقبيح ما تستر أم جميل ما تنشر؟ إذن علي عليه السلام يرجو من ربه أن يستمر هذا الستر وهذا الغطاء على عمل العبد إلى يوم اللقاء في ذلك الموقف. وحقيقة بالمناسبة أقول أن من المواقف المخزية يوم القيامة أن يرى النبي المصطفى أحدا واحدا من ذريته أو من أمته يراه على غير ما يريد فيستحي أمام باقي الأنبياء. نعم قد يتفق هذا الموقف، النبي واقف بجانب موسى بجانب عيسى عليهم السلام أنبياء أولي العزم، فيؤتى بنصراني طبعا في زمان عيسى وهو على هيئة حسنة، يؤتى بإسرائيلي من بني إسرائيل في زمان موسى كان مطيعا لربه، العباد الذين كانوا يعبدون، ويؤتى برجل من الأمة الخاتمة وهو محمدي إسلامي في هيئته ودينه. النبي يرى آثار الذنب والسواد فهم فيها كالحون، النبي يتألم عندما يرى ذلك، وقد يعيش شيئا من الخجل لأنه يباهي بالسقط، وفي المقابل يتأثر ويخجل عندما يرى مخالفا من أمته. ولهذا نقرأ في مناجات أبي حمزة مناجات إمامنا زين العابدين بهذه المضامين، أنه إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك. النبي يسر ويحزن كذلك. من المحطات التي نذكرها في ختام هذا الحديث ولم في الواقع نصل إلى بعض السواحل القريبة لهذه المناجات الشريفة، يقول في حركة عاطفية جميلة، يقول علي: إن إلهي إن أدخلتني النار. يقول الحركة الأخيرة، الآن علي عليه السلام يفاوض ربه في الدنيا في الآخرة كذا كذا، ثم يقول: إن أدخلتني النار. الآن جاء القضاء، وقعت الواقعة، ولا راد لقضائه. يقول: يا رب هب أنك أدخلتني النار، بقي لي سهم واحد أرمي بهذا السهم. ما هو هذا السهم الأخير الذي يرميه علي من كنانته؟ يقول: إن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. يعني يا رب إن أدخلتني النار المحكمة حكمت، الموازين رفعت، شفاعة النبي حرمت منها لأنه أدخلتني النار، انتهى الأمر، لو شملت الشفاعة لما أدخلونا النار. يقول: يا ربي بدني عصاك في الدنيا، جوارحي عاصية، الجارحة العاصية مكانها النار، ولكن يا ربي ماذا تعمل بجانحتي؟ ألا ترى إلى قلبي؟ هذا القلب لا زال يحمل حبك. في قضايا الأمهات أنا سمعت بعض القصص البليغة، أن الأم المبتلاة بولد عاق وقد أجرمت بحقها، عندما يصل الأمر إلى القصاص وإلى العقوبة هي أول الشافعات في هذا المجال، لا تتحمل أن ترى ولدها الذي يحمل حبها، أن ترى هذا الولد في مثلا خلف القضبان في السجون. يقول الإمام عليه السلام يعلمنا هذه العبارة، ولكن إخواني لو أن هذه العبارة بقيت على بالنا في عرصات القيامة لادعاها كل مدع يقول يا رب إني أحبك فخلصني من النار، ولكن يبدو أن الله عز وجل لا يأذن لكل أحد أن يقول هذه العبارة. أخيرا علي عليه السلام في وسط الدعاء مرة أخرى يصلي على النبي وآله، أنت أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، ثم في جمل قصيرة علي عليه السلام يلخص طريق العرفان والسير إلى الله عز وجل. ما هو السبيل للوصول إلى الله عز وجل؟ علي بجمل قصيرة: وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. فقرات بليغة من علي بدأها بالذكر المتصل، يعني الطريق، الفقرة الأولى في الوصول إلى الله عز وجل أن نكون من الذين يديمون ذكر ربهم. دوام الذكر من أشق الأمور على النفس، ولعله النبي عندما أوصى عليا بذلك على ذكر الله على كل حال طلب من الله أن يعين عليا على ذلك. أن نذكر الله عز وجل في شهر رمضان أمر هين، أن نذكره في موسم الحج أو العمر أمر هين، أن نذكره في جوف الليل عند الفرائض أمر هين، ولكن بين الغفلة بين الذكرين هنا البطولة. أن نذكر الله عز وجل في الغافلين، في السوق، في العمل، في ساعة اشتداد الغضب والشهوة، في ساعة الهم بالمعصية، هنا الذكر الذي له ثمرته، وإلا ما قيمة الذكر الذي يجري على اللسان؟ حركة لسانية، هذا اللسان طالما حركناه في مأكل ومشرب، في مضغ طعام، في أكل قطعة من اللحم، وهذا اللسان بنفسه نحركه في ذكر رب العالمين. الفخر، كل الفخر في أن نحركه مع حركة القلب. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا، هذه غاية المنى. فاطمة عليها السلام عندما تدخل الجنة وتسأل عن طلبتها تقول: يا رب أنت المنى. منى فاطمة معرفة الرب، لقاء الرب، وهذا الذي يذكره زوجها علي عليه السلام: فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. أولا أنحرف عمن سوى الله، ثم أرجع إلى من أمرني الله بصلته، هذا الذي يقولونه السير من الخلق إلى الحق، ثم من الحق إلى الخلق. أنحرف عمن سوى الله، أفرغ ما في جوفي، ثم أعيد ترتيب المنزل الداخلي، لا أجعل من الأثاث والمتاع في هذا القلب إلا ما أذن الله عز وجل بإدخاله في قلبي. مرة أخرى يصلي على محمد وآله، ونحن ننقل متن الصلوات التي ذكرها علي لتكون هذه الصلوات ختاما لكلمتنا أيضا. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، اللهم أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وقلة عددنا وكثرة عدونا، ففرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.